بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث تتعلق في المحبة في الله، والحب في الله هو أوثق عرى الإيمان، لأنه يكون من أجل الله وفي الله، ما يكون لأغراض وأمور خاصة حصلت يعني بين الاثنين، وإنما هي من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث، ومن أول هذا الحديث أن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ ظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قوله يقول الله عز وجل: أين المتحابون؟ وهذا في قالوا في هذا في دليل على أنه يجوز أن يقال يقول الله، وأنه لا يتعين أن يقال قال الله، فهذا يعني يدل يعني على ذلك من السنة، وكذلك القرآن: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فإنه يأتي ذكر ذلك بالمضارع كما أنه يأتي يعني بالماضي، فيقال قال الله ويقال يقول الله، وهذا يدل هذا الحديث الذي معنا يدل على هذا المعنى. يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ يعني بعظمتي ومن أجلي، المتحابون في، وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والمقصود بالظل هو ظل الإضافة فيه للتشريف، من إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، فإن المعروف أن الظل المقصود به أنه للتشريف، وأنه من إضافة المخلوق للخالق، وأن الظل مخلوق لله عز وجل، وأن هذا مثل بيت الله وعبد الله وناقة الله وغير ذلك مما يضاف إلى الله عز وجل ويقتضي التشريف، وليس من قبيل إضافة الصفة إلى موصوف، لأنه ليس من صفات الله الظل، وإنما من مخلوقاته الظل. والظل يكون يعني من الشمس، ويكون أيضا يعني في يعني تحت شيء يعني يقال انه في ظله، مثل ما جاء في حديث الشجرة التي يسير الراكب في ظلها يعني مدة طويلة لا ينتهي الى اخرها، فانه قال في ظلها يعني معناه تحتها. وهنا قال يوم القيامة، ويمكن ان يكون انهم في الموقف، وان عندما تكون الشمس يعني تدنو من الناس، أن من يكون من أهل السلامة والاستقامة، ومن يكون من المتحابين في الله، فإنهم يظلهم الله في ظله، لأنه يظله الله في ظله. وقد جاء في الظلال في الظل يعني حديث يعني متعددة، يعني فيها يعني ذكر جماعة يظلهم الله في ظله. ومن الحديث المشهور الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله.
أراد به ظل العرش أو ظل آخر؟
قيل أنه ظل العرش، يعني جاء في يعني في مسند الإمام أحمد من حديث الأرباض بن سارية، وجاء أيضا يعني في سنن سعيد المنصور كما قال الحافظ بن حجر بإسناد حسن.
إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له في مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا متعلق بالمحبة في الله، وأن رجلا زار أخا له في قرية، يعني قرية أخرى غير القرية التي فيها، ذهب من قرية إلى قرية من أجل يزور أخا له في الله، فيعني أرصد الله على مدرجته، يعني جعل الله في طريقه، والمدرجة الطريق، وأرصد يعني جعله أمامه يعني ينتظره وفي طريقه إلى تلك القرية. فسأله قال أين تريد؟ قال أريد زيارة أخ لي في هذه القرية. قال فهل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني أنك قد أحسنت إليه وحصل منك إحسان إليه، وأنك تنتظر منه يعني أن يعني تستوفي منه، يعني شيء تنتظر أن تستوفي من شيء في مقابل أنك أنعمت عليه وحصل منك إحسان إليه. قال لا، وإنما أحببته في الله. فقال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك،
إن الله قد أحبك كما أحببته فيه،
أن الله أحبك كما أحببته فيه، يعني وهذا من أسباب محبة الله عز وجل، فإن محبة يعني العبد لغيره في الله من أسباب محبة الله عز وجل إياه، من أسباب محبة العبد يعني محبة الله عز وجل للعبد، وذلك بأن يحب في الله، وأن تكون محبته في الله من أجل الله، ما تكون من أجل أغراض دنيوية وصداقات ومعارف ويعني أمور خاصة بين المتحابين، وإنما تكون في الله ومن أجل الله، تكون في الله ومن أجل الله. عيد الحديث. أرصد الله
أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا.
أرصد يعني جعله في الطريق الذي يسلكه فيسأله عن هذا السؤال ويجيبه بهذا الجواب، فأرصد مدرجته ملكا.
فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
وهذا فيه يعني بيان أن هذا الملك يعني يخبر عن الله عز وجل بأن الله تعالى يحبه، والملك يعني كما هو معلوم يرى أو يراه البشر على صورة البشر، وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث، يعني في حديث جبريل وحديث مجيء الرسول في دحية بن الكلبي. وأما رؤية الملائكة على حقيقتهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، مرة رأه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ومرة في الأفق وهو في الأرض وقد سد الأفق لكبر حجمه وله 600 جناح، والملائكة على خلقهم له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآه مرتين. وعلى هذا فإن البشر يعني يرون الملائكة على صورة البشر كما يعني جاء في أحاديث عديدة، وكما جاء في قصة الضيوف الذين جاءوا إلى يعني إبراهيم وجاءوا إلى لوط، ويعني وكذلك جبريل لما جاء إلى مريم، فالأحاديث والآيات كلها تدل على أن الملك يأتي الإنسان بصورة البشر.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن ثابت
ابن أسلم البناني
عن أبي رافع
وهو نفيع الصائغ
عن أبي هريرة.
نعم.
قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه.
وهذه من زيادة تلميذ مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى عنه الصحيح أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، والذي روى عن ابن سفيان هو محمد بن عيسى الجلودي، محمد بن عيسى الجلودي. وهنا أبو أحمد هو محمد بن عيسى الجلودي تلميذ مسلم. والمقصود من ذلك أن هذا الطريق الذي جاء من طريق الجلودي أعلى من الطريق الذي عن طريق مسلم، لأن بينه وبين عبد الأعلى بن حماد الذي هو شيخ مسلم واسطة واحدة. وفي الطريق إلى عبد الأعلى من طريق إبراهيم بن سفيان ومسلم واسطتان، يعني يلتقيان عند عبد الأعلى بن حماد، والطريق التي ذكرها أو أضافها أو زادها الجلودي إنما هي أعلى من الطريقة الثانية، لأن الطريقة الثانية بين الجلودي وبين عبد الأعلى بن حماد واسطة واحدة، والطريق التي عن طريق مسلم واسطتان، الذي هو شيخه إبراهيم بن سفيان والإمام مسلم الذي هو شيخ إبراهيم، يعني يلتقيان عند عبد الأعلى بن حماد. فإذا الطريق التي ذكرها الجلودي فيها علو على الطريقة الأولى أو الطريقة التي هي عن طريق مسلم. نعم.
قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد،
لأنه يعني أحيانا يقول الشيخ أبو أحمد وأحيانا يقول محمد بن عيسى، يعني وقد مر بنا يعني قبل أيام أن محمد بن عيسى يعني يروي عن شخص واحد يعني يلتقي مع شيخ مسلم، فيكون مثل هذا بين الجلودي وبين شيخ مسلم واسطة، والطريقة التي فيها يعني مسلم وفيها إبراهيم بن سفيان واسطتان بينه وبين شيخ مسلم.
قال أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة به. الحديث الذي في زيارة الأخ لأخيه في قرية، هل في دليل على شد الرحل لزيارة شخص؟
نعم، الزيارة شد الرحل للزيارة كونه يزور شخص، يعني سبق أن مر بنا أننا قلنا أن الإنسان يعني لا يذهب للبقعة من أجل فضلها إلا لثلاث أماكن، كما قال عليه الصلاة والسلام لا شد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فلا يشد الرحل إلى بقعة من أجل فضلها إلا لهذه الأماكن. أما شد الرحل للتجارة أو للسياحة أو للزيارة يعني الأقارب أو زيارة الأصدقاء أو يعني غير ذلك، يعني فإن ذلك سائغ، وإنما المحذور أن لا يشد الرحال لبقعة على أن لها فضل يتقرب إلى الله عز وجل فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قالا حدثنا حماد يعني يالي بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد واللفظ لزهير. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد.
ثم ذكر يعني هذا الحديث من هذه الطرق عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يتعلق بفضل زيارة المريض وأن المسلم إذا زار أخاه المسلم فإنه يحصل هذا الأجر الثواب الأجر والثواب وأنه يكون في خرفة الجنة يعني حتى يرجع. والمعنى ذلك أنه يعمل يعني هذا العمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة والذي يحصل يعني جناها وثمارها وذلك إنما يكون يوم القيامة. ولكن هذا العمل الصالح الذي قام به هو الذي يؤديه إلى أن يدخل الجنة أو يعني يحصل به دخول الجنة وأن يحصل من جناها ومن ثمرها الذي قال عنه خرفة الجنة وفسر بأنه جناها يعني الجنى الذي يخرف منها والذي يؤخذ يعني من الثمار الطرية. نعم أعيد الإسناد.
عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع
يعني معناه المدة التي يعني يكون فيها كل هذا عمل صالح يعني يؤدي به إلى الجنة وأن يحصل جناها والثمر الذي يعني فيها يعني كل هذه المدة التي يعني في حال ذهابه وإيابه في حال ذهابه لعيادة المريض وإيابه إلى يعني بعد عيادته فإنه في عمل صالح يؤدي به إلى الجنة وإلى تحصيل جناها والتمتع بفواكهها وملذاتها. نعم.
من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع.
نعم.
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع.
نعم.
من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها.
نعم. الجنى الذي هو الثمر وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان.
قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني.
أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود.
عن حماد يعني يالي بن زيد عن أيوب
بن أبي تميم السختياني.
عن أبي قلابة
وعبد الله بن زيد الجرمي.
عن أبي أسماء
وهو عمرو بن مرثد.
عن ثوبان.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي.
عن خالد.
خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء.
عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن يزيد بن زريع عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول.
عاصم بن سليمان.
عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني
وهو شراحيل بن آدة.
عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. قال حدثني سويد بن سعيد عن مروان بن معاوية عن عاصم الأحول. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه فضل يعني فضل هذه الأعمال التي يعني زيارة المريض وإطعام الجائع وسقي المحتاج إلى الماء، والمقصود من ذلك بيان عظم يعني شأن، وإلا فإن الله عز وجل يعني له الكمال المطلق، وقد بيّن ذلك في الحديث، وقد بيّن أنه إذا زار العبد فإن أجره عظيم وثوابه جزيل، وأنه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. وكذلك إذا أطعم من كان جائعا وبحاجة إلى الطعام فإنه يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. وكذلك إذا سقى يعني من هو محتاج إلى الماء فإنه يجد ذلك عند الله عز وجل. والله عز وجل يعني متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص، ولكنه هنا في هذا الحديث بين أهمية زيارة المريض وإسقاء سقي الظمآن وإطعام الجائع، وأن من يفعل ذلك يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل، لأنه عمل الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى هذا. والله تعالى هو الصمد المفتقر إليه كل من عداه، الغني عن كل ما سواه. الله تعالى غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، وهو منزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال. ولكن هذا كله يبين عظم شأن هذه الأعمال، وأن من فعلها يعني من أجل الله فإنه يجد ثوابها عند الله، يعني زيارة المريض يجد ثوابها عند الله، وطعامه الجائع يجد ثوابه عند الله، وسقيه للظمآن يجد ثوابه عند الله. أعد الحديث. يا ابن آدم
مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
يعني بيّن في هذا الحديث أن المرض أن الذي يعاد هو العبد، هو العبد الذي يعني شرع الله عيادته، وكذلك إطعام الجائع الذي شرع الله إطعامه، وإسقاء المريض العطشان أو الظمآن الذي يعني شرع الله سقيه، ومن فعل ذلك يجد ثوابه عند الله عز وجل. مرضت فلم تعدني.
قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟
نعم.
قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
يعني وجد ثواب ذلك عنده. نعم.
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟
نعم.
يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.
وهذا فيه الحث على هذه الأعمال الصالحة، وأن من يفعلها يجد ثوابها عند الله عز وجل، يجد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز
بن أسد العمي
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عثمان مكان الوجع وجعا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلهم عن شعبة عن الأعمش حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ب يعني المتعلق بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني اشتد به المرض وأنها قال وأن عائشة تقول أنها ما رأت أحدا مثل ما حصل لرسول صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وأنه يعني من هو صحابي
عائشة تقول ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه وكان يعني شديد المرض وهذا فيه لزيادة أجره وصبره واحتسابه وزيادة درجاته ورفعته عند الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصيبه الحمى ويصيبه المرض الشديد ويعني يكون ذلك زيادة في أجره وثوابه وكذلك ما يحصل منه من الصبر الذي يؤجر عليه ويثاب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما رأيت رجلا
أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد الضبي
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة
عن مسروق
بن الأجدع
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري
قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار
محمد بن بشار
عن ابن أبي عدي
ابن أبي عدي ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم
قال وحدثني بشر بن خالد عن محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن الأعمش قال وحدثني أبو بكر بن نافع
محمد بن أحمد
عن عبد الرحمن
بن مهدي
قال وحدثنا ابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
عن مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش
سفيان الثوري
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها وليس في حديث زهير فمسسته بيدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه وفيه أن الرسول عليه السلام كان يصيبه الحمى فيوعك وعكا شديدا ويقول المسعود أنه يعني وضع أو مس يده عليه الصلاة والسلام وجده يعني يوعك يعني ومع ذلك الوعك هو شدة الحمى في الإنسان فقال أجل قال لأن أنك تؤجر لك أجر مرتين. قال أجل، يعني معنى ذلك أن هذا المرض وهذا البلاء الذي يصيبه عليه الصلاة والسلام يعني إنما هو في لزيادة درجاته وزيادة أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وحتى أيضا يعني يكون ذلك أسوة لأمته، وأن من حصل له شيء من ذلك يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حصل له ذلك المرض الشديد، ليكون في ذلك تسلية يعني لغيره، وأيضا رفعة لدرجاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إنك لتوعك وعكا شديدا.
نعم. قال أجل.
أجل يعني نعم.
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
كما يوعك رجلان منكم، يعني الـ يعني الذي يحصل للصحابة ويحصل يعني لهم من شدة الوجع أو شدة الوعك من الحمى، أنه يعني كما يوعك رجلان، يعني أن ما يحصل لرجلين يحصل له عليه الصلاة والسلام، وذلك لبيان شدة وجعه وشدة يعني وعكه وعكه بالحمى. نعم.
قال أجل أن ذلك. قال إيه؟ قال كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين. قال صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حق الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
ثم بين أن أي مسلم يحصل له يعني أذى يعني ويحصل له ضرر يعني فإن يعني ذلك يكون سببا في تكثير خطاياه وتحات خطاياه كما تحات ورق الشجر ورق الشجرة، وذلك أنه إذا تحات يعني لا يبقى فيها يعني ورق، فكذلك إذا تحاتت ذنوبه وكفرت ذنوبه يعني بقي يعني ولا ذنوب عليه، كما أن الشجرة عندما كان فيها ورقها وتحات فإنها تبقى بدون ذلك الورق، فكذلك الإنسان يبقى بدون هذه الذنوب، لأن هذه المصائب وهذه الأمراض والأسقام جعلها الله تعالى تكثيرا يعني لهذه تكثيرا لهذه الذنوب والمعاصي. عدي الحديث.
عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم
أنه قال كما يوعك رجلان، ومعلوم أن كل واحد يعني يوعك يعني له أجر. قال إذن لك أجرين، يعني كما أن الرجلان كل واحد منهما له أجر، وهو يوعك كما يوعك الرجلان، فيكون له أجران يعني بسبب يعني زيادة المرض وشدة الأذى الذي حصل له. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
إبراهيم بن يزيد التيمي
عن الحارث بن سويد عن عبد الله
بن مسعود
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن سفيان
سفيان الثوري
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لهما حا. قال وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما. قال عروة قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة من هذه الطرق المتعددة التي فيها بيان أن ما يحصل للمسلم من ضرر ومن أذى يعني حتى الشوكة يشاكها فإن الله تعالى يرفعه بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. وقد جاء في بعض الروايات ذكر حط الخطايا وجاء في بعضها زيادة رفعة الدرجات ويكون كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون فيه حط الخطايا ورفع الدرجات حط الخطايا ورفع الدرجات وفي بعضها ذكر الخطايا. وبعض أهل العلم قال أن الذي يحصل هو تكثير الخطايا ولعل يعني من قال ذلك لم يبلغه الحديث الذي فيه زيادة وهي رفعة الدرجات. ومعنى ذلك أن من حصل له يعني شيء من المرض ومن الأذى ومن المصائب وحتى الشوكة يشاكها الإنسان فإنه يحصل فيها مصلحتين أن يكفر الله يعني خطاياه وأن يرفع درجاته عند الله فيكون بذلك جمع بين يعني بين المحو والإثبات يعني محو السيئات وإثبات الحسنات. الأول حديث عائشة قال مر شباب
قال دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب.
يعني هذا يعني دخلوا على جاء شباب من قريش إلى عائشة وهي في منى يعني في الحج وضحكوا قالت مما تضحكون؟ قالوا إن فلانا حصل له كذا حتى كانت تذهب عنقه وتذهب عينه يعني في طنب يعني وهو الحبل الذي تشد به الخيام ويعني تثبت يعني به الخيام هذا يقال له طنف فهو يعني وقع أو يعني حصل له أنه وقع بسبب الطنب حتى حصل فضحكوا وبينت أن مثل هذا يعني لا يصلح ولا ينبغي أن يضحك وأن مثل هذا لا يضحك منه وأن هذا يحصل لكل أحد وأخبرتهم بالفائدة التي حصلت لهذا الرجل والمصلحة التي حصلت له وهم لم يحصل لهم شيء من ذلك لم يحصل لهم مثل ما حصل له يعني معناه أنه حصل له أنه يؤجر وأنه يرفع درجة ويحط عنه خطيئة. فقال إيش؟ قالت ما
قالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
يعني حصل فائدتين، يعني كتبت له درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني حصل ثوابا يعني وحصل سلامة من عقاب من ذنوب يترتب عليها العقاب. نعم.
حديث ثاني قال قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما وفقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة.
أيوة، وهذا بلفظ أو، يعني لكن الرواية السابقة هي فيها التصريح بالجمع بين الاثنين، وفضل الله واسع. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته.
قص الله بها يعني نقص من خطيئته، والقص يعني هو يعني بمعنى النقص، لأنه يزال يعني شيء منه، يعني مثل ما يقال قص الأظافر فإنها تذهب ويقطع يعني هذا الشيء الذي منه، فكذلك تقص ذنوبه بمعنى أنها تقطع ويكون تخلص منها كما يتخلص الشيء الذي قص مما قص منه. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها.
وهذا مثل الذي قبله وإنما هو في التكفير. نعم.
وقال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما. قال عروة.
هذا بمعنى واحد، وإنما شكل قال قص أو كفر ومؤداهما واحد.
ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة.
وهذا من الطريقة الثانية التي فيها يعني كتابة حسنة أو حط خطيئة، لكن الأولى فيها التصريح بالجمع بين رفع كتابة الدرجة وحط الخطيئة. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور
ابن معتمر
عن إبراهيم
ابن يزيد بن قيس النخعي
عن الأسود
ابن يزيد بن قيس النخعي
عن عائشة.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال وحدثنا إسحاق الحنظلي عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن هشام عن أبيه
هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير.
قال حدثنا أبو الطاهر
أحمد بن عمرو بن الصرح المصري
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري
عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة
يزيد بن عبد الله بن أبي خصيفة بن خصيفة
عن عروة بن الزبير عن عائشة قال حدثني حربلة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن حيوة
حيوة بن شريح المصري وحيوة بن شريح المصري هذا يعني فيه حيوة بن شريح الحمصي وهو متأخر هذا في طبقة متقدمة وذاك في طبقة متأخرة وذاك لم يخرج له مسلم وأما هذا فقد خرج له مسلم وغيره. نعم.
عن ابن الهاد
وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد
عن أبي بكر بن حزم
وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
عن عمرة
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني تعداد هذه الأمور التي إذا حصلت الإنسان أنها تكون في أن من أسباب تكفير سيئاته ما يصيبه من وصب يعني وجع لازم يعني دائم مستمر يعني ولهم عذاب واصب يعني لازم دائم, وكذلك وله الدين واصبا يعني دائما. فالوصب هنا بمعنى البقاء والاستمرار, ما وصب ولا
نصب,
ولا نصب الذي هو التعب والتعب والإعياء. نعم.
ولا سقم,
ولا سقم يعني مرض يعني يسقم الجسد ويجعله سقيما بعد أن يكون صحيحا سليما.
ولا حزن,
ولا حزن يعني حزن على شيء يعني أصابه وشيء حصل له.
حتى الهم يهمه,
حتى الهم يهمه يكون مشغول البال يعني في شيء يعني يلحق به ضرر ويصبر على ذلك فإنه يؤجر عليه.
إلا كفر به من سيئاته.
نعم, يعني ومعناه أن طرق تكفير السيئات كثيرة, والأسباب التي تكفر بها السيئات كثيرة, وهذه الأمراض والأسقام هي من أسباب تكفير السيئات.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة, واللفظ لقتيبة. قال حدثنا سفيان عن ابن محيص شيخ من قريش سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا, ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة, حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم, قال مسلم هو عمر بن عبد الرحمن ابن محيص من أهل مكة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث, ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة لما نزلت
من يعمل سوءا يجزى به, شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه أن من عمل سوءا يعاقب يجازى به, فشق ذلك على أن كل من حصل ما حصل من الإنسان من سوء فإنه يجازى عليه, شق عليهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك أعمال وهناك أشياء تحصل للإنسان يكفر الله بها تلك السيئات التي يعني شقت على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنهم يعني أنها تمحى عنهم فلا يجازون عليه, لأنه قال من يعمل سوءا يجزى به, يعني معناه كل من عمل سوءا يجزى به. فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك يعني أمراض وأسقام ومصائب تحصل للإنسان وتكفر السيئات التي كان يخشى عقوبتها ويخشى الجزاء عليها, فإنها من أسباب هذه الأمراض والأسقام التي تحصل للإنسان من أسباب تكفير يعني هذه السيئات التي خشي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجازون عليها وأنه لا بد من الجزاء عليها, فبين أنها تسقط وأنها تذهب أي السيئات بهذه المصائب والنكبات التي تحصل للإنسان. المتن,
لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا, فقال صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا.
قاربوا يعني افعلوا الشيء الذي فيه المقاربة, يعني لا غلو ولا تفريط, لا تقصير ولا زيادة. وكذلك سددوا يعني معناه اسلكوا طريق السداد والاستقامة.
ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة,
يعني معناه هذا أن قوله من يعمل سوء يجزى به أن ذلك السوء الذي يعني حصل فإنه يكفر بمثل هذه المصائب. نعم.
ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. نعم. حتى النكبة ينكبها،
حتى النكبة ينكبها بأن يسقط أو يعثر، فإن كل ذلك يؤجر عليه، يعني يكفر عنه ويرفع درجات كما جاء في بعض الروايات.
أو الشوكة يشاكها.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة،
سفيان بن عيينة،
عن ابن محيص شيخ من قريش،
وهو عمر بن عبد الرحمن
ابن محيص.
نعم. نعم ذكره مسلم، نعم هو الذي بين اسمه. نعم.
عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، يعني صحابية تكنى بهذه الكنية، وهي تنتفض من الحمى، فقال ما لي أراك تزفزفين، يعني تزفزفين أنها تتحرك بسبب يعني شدة الوعك. قالت إنها الحمى لا بارك الله فيها، إنها الحمى لا بارك الله فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال
لا تسب الحمى
فإن الله يكفر بها الخطايا، يعني معناه أن هذا يعني هذا المرض وهذا السقم الذي يحصل بالحمى يكون سببا لتكفير السيئات، ففيه كما أن فيه مضرة يعني عاجلة فإن فيه فائدة آجلة، وهي أن السيئات التي يعاقب عليها الإنسان في الدار الآخرة أن الله تعالى يكفرها بهذه المصائب بهذه الحمى وبغير الحمى.
فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني كما أن الكير يذهب يعني خبث الحديد، فإن الحمى تذهب الخطايا التي يعني وقع فيها الإنسان، والتي يخشى أن يعاقب عليها الإنسان، وأن بأنها تمحى عنه ولا يبقى لها وجود بسبب يعني هذه المصائب التي جعلها الله سبحانه وتعالى مكفرات للسيئات.
قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع عن الحجاج الصواف.
نعم.
عن أبي الزبير
محمد المسلم من تدرس
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. قالت فإني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن هذه المرأة كانت تسرع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، يعني معناه أنه أخيرها بين أن تصبر ويكون ذلك سبب في دخولها الجنة، أو أنه يدعو لها ويذهب عنها يعني هذا الصرع وهذا البلاء الذي حصل لها. فكان يعني من توفيق الله عز وجل لها أن حرصت على أن تحصل الجنة وأن تحصل الثواب عند الله عز وجل، فقالت بل أصبر، يعني معناها أنها تصبر على ما على هذه المصيبة التي بها ما دام أنها يكون صبر عليها يؤدي إلى الجنة، وأنها لا يحصل منها اختيار أنها تسلم وتفوت عليها الجنة. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا من الحرص على تحصيل الأجور وتحصيل السبل التي تؤدي إلى الجنان وإلى دخول الجنة. ولكنها لما قالت أنها تصبر قالت إني أتكشف، يعني أنها عندما يصيبها الصرع يعني تفقد وعيها وقد تتكشف، يعني تخرج عورتها أو يظهر شيء من جسمها، فادعو الله ألا تكشف، يعني المرض يبقى وتحصل الجنة به ولكنها تسلم من التكشف الذي يحصل لها بدون اختيارها وبدون وعيها، وأنها تتكشف وتظهر عورتها ويظهر شيء من 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 مما يعني يستر في جسمها، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد
القطان
وبشر بن المفضل عن عمران. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل عن عمران أبي بكر.
عمران أبو بكر هو عمران المنقري أبو ابن
عمران بن مسلم المنقري.
نعم عمران مسلم المنقري التميمي.
نعم. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.
نعم. و يعني وهناك حديث من ذكره مسلم في آخر الصحيح وهو بهذا المعنى، يعني ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث برقم 7500
كان ليس هو آخر حديث بالذات.
ها؟
ختم به الصحيح يعني؟
لا هو آخر حديث صحيح؟
لا حسب الترقيم اللي ذكرته
هو رقم 7500 لكن يعني بعد الحديث.
نعم. عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول شيخنا الكريم حفظك الله، عندنا يقولون للمريض حين يدعون له أذهب الله بركته، يعنون المرض
بركته.
ايه فما حكم هذا القول؟
هذا كلام غير مستقيم. أذهب الله بركته يعني معناه أن الأجر اللي فيه يعني يذهب، هو المرض يعني مرض ولكن فيه أجر، والبركة هي في الأجر. يكون معنى هذا يعني أن الأجر الذي حصل له بسبب المرض يذهب، هذا غير مستقيم أبدا.
يقول ما المراد بالخطايا التي تكفر بالمصائب، الصغائر أم الكبائر؟
لا الصغائر والكبائر التي تيب منها، إذا كان إنسان تاب إلى الله عز وجل فإن تكفر الكبائر والصغائر، لكن إذا كان المقصود يعني الكبائر مصرا عليها وباق عليها فيعني حصول الأمراض أو حصول يعني الأعمال الصالحة إنما تكفر يعني الصغائر، وأما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. إنسان يزني ثم إذا مرض يعني يذهب يعني يذهب عنه يعني عقوبة الزنا.
هل هذه المصائب يؤجر عليها وإن لم ينوي الأجر؟
لا شك الإنسان يؤجر يعني لأن هذا وعد به، أقول وعد به، وبعض الناس يعني قد لا يعلم هذا الحديث ولا يعلم يعني هذه الأجور المترتبة عليها، ولكنه يحصل أجرها وإن لم يكن عالما بهذه الأحاديث.
ما حكم قول الحاكم نائب الله في خلقه؟
إيش؟
الحاكم نائب الله في خلقه.
والله التعبيرات التي يعني فيها إشكال يعني تترك، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والإنسان يعني النيابة عن الله عز وجل والحكام يكون فيهم الخير وفيهم الشر، والخير مطلوب والشر يعني محذر منه، فمثل هذه العبارات لا حاجة إليها.
ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟
مستحب وليس بواجب. الأولى للإنسان أن يعتمر أن يودع، ولكنه إن خرج غير مودع لا شيء عليه، لأن الأحاديث اللي جاءت في الوداع كلها في الحج، الذي جاءت في وجوب الوداع كلها جاءت في الحج.
يقول: عرضت علي وظيفة في البنك الأهلي صراف أو خدمة عملاء، وهم يقولون أنه بالطريق للتحول إلى بنك إسلامي تم تحويل ما يقارب 70% من أصوله.
ابحث عن وظيفة غير هذه الوظيفة.
يقول: جزاك الله خيرا، أرى من العوام أن عندهم عادة وهم يصافحون بعد كل صلاة، فما حكم هذا الفعل؟
هذا غير صحيح. يعني كون الإنسان إذا سلم يسلم جالس وياه موجودين من قبل قد يتحدثون، وإذا سلم وراح يسلم بعضهم على بعض، هذا غير صحيح. أما إذا كان الإنسان جاء وإنسان يعني سبقه وعندما سلم عليه يعني لأول مرة يعني يلتقي به، ما في بأس. أما كون جالسين مع بعض ولكن هذا من أجل السلام ومن أجل الفراغ من الصلاة، ليس من أجل الفراغ من الصلاة مصافحة، وإنما الفراغ من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدون أن يصافح من على اليمين ويساره، إلا إذا كان يعني جاء والصلاة قائمة ولما سلم يعني أراد أن يسلم على هذا الذي يعني لم يتمكن من السلام عليه قبل الصلاة، هذا ما في بأس.
ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند انتهاء الإمام من الخطبة؟
والله ما أعلم شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل على ذلك.
ما حكم كتابة اسم المسجد على اللوحة حتى تكون يعرف للمسجد اسم؟
كتابة اسم المسجد على لوحة
توضع،
ما في بس، يعني يكون في لوحة يكتب عليها اسم المسجد، ما في بس، حتى يعرف ان هذا مسجد، عندما يراد معرفة المسجد يعرف انه مسجد فلاني، ما في بس.
لو طيب يسمى بإيش؟ ممكن يسمى باسم الباني؟
والله يعني هذا الأولى عدم ذلك، لأن ابن جوزي يقول: من كتب اسمه يعني اسمه على مسجد يبني فيه بعيد من الإخلاص.
يقول: حفظك الله، قدمت من بلدي إلى مكة وأديت العمرة، ثم جئت إلى المدينة سأمكث فيها بضعة أيام ثم أعود إلى مكة، هل يلزمني دخول مكة محرما أم يحل دخولها من غير إحرام؟
لا يلزمك، لكن الأولى أنك إذا ذهبت لمكة تذهب بعمرة ثانية لك أو لغيرك، وهذه العمرة المشروعة التي يحرص عليها ويفرح بها، ما هي بالعمرة التي يتردد الناس بين الكعبة والتنعيم.
ما حكم التدريس أو الدعوة في مساجد أهل البدعة أو مراكزهم؟
الدعوة في مساجد أهل السنة يعني هذا هو المطلوب، وإذا ذهب يعني لأولئك وألقى فيهم يعني كلاما يعني فيه بيان السنة وبيان خطر البدعة، فإن هذا لا، هذا طيب، هذا يعني ما دام أنه سيمكن من الكلام في بيان السنة. أما إذا كان يتكلم بالشيء الذي يشتهونه أو الشيء الذي يريدونه فلا يذهب.
إنسان نذر أن يصوم هذه السنة كل اثنين وخميس والآن لا يستطيع أن يفي بنذره لمرض أصابه،
يكفر كفارة يمين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.